أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، أجر الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث ابن عباس والإمام الحسين عليه السلام، القسم الخامس. وصلت فيما مضى إلى استعراض آراء المحققين في مسألة عبد الله بن عباس، وبينت أن السيد علي خان صاحب الدرجات الرفيعة ذكر رأي العلامة الحلي الذي يدافع بشدة عن ابن عباس ويترضى عليه، يعتبره من خواص أمير المؤمنين سلام الله عليه، كما ذكرت رأي القاضي الششتري الذي نقله السيد علي خان في مجالس المؤمنين، وهو أيضا يدافع عن ابن عباس ويعتبره من خواص أمير المؤمنين سلام الله عليه. وصل الكلام إلى ما نقله السيد علي خان عن السيد ابن طاووس صاحب كتاب حل الإشكال في معرفة الرجال. قال صاحب الدرجات الرفيعة الذي أعتقده في ابن عباس، هو هنا يبين رأيه ثم ينقل الكلام الطويل المبسوط للسيد ابن طاووس حول، طبعا سيد ابن طاووس غير السيد المشهور، هذا صاحب كتاب في علم الرجال، ثم ينقل كلامه المبسوط في الدفاع عن ابن عباس بالتفصيل. أولا أذكر كلام سيد علي خان عن رأيه الشخصي، هو أيضا عالم محقق، هو صاحب رياض السالكين في شرح الصحيح السجادي. يقول: الذي أعتقده في ابن عباس رضي الله عنه أنه كان من أعظم المخلصين لأمير المؤمنين وأولاده، ولا شك في تشيعه وإيمانه، وستقف على ما نذكره من أخباره على ما تتحقق معه ذلك إن شاء الله تعالى. في الأحاديث السابقة أنا قلت أنه الاستنتاج أتركه للأخير، وأنا هنا بصدد عرض النصوص بحسب تسلسلها وأذكر آراء المحققين، وبالنتيجة يكون التقييم النهائي الذي أشرت إليه في مطاول الأحاديث السابقة، التقييم النهائي يصل بنا إلى مدح ابن عباس وإثبات أن مسألة أموال البصرة حصلت، إلا أنه تاب ورد الأموال إلى الأمير عليه السلام وكان مع الأمير، يعني حصلت منه سقطة، هذا واضح من النصوص، مع أن بعض المحققين يحاولون أن يقللوا كما سيأتي الآن في كلام السيد ابن طاووس تقليل شأن هذا الأمر. هذه المسألة حصلت وهناك تفاصيل ربما يأتي بعضها إن شاء الله، قد يشمل حديث الليلة الكلام عن إرجاع ابن عباس الأموال إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، لكن من القطعي أن ابن عباس كان مع الأمير عليه السلام في أجواء شهادته، وهو الذي دعا الناس إلى بيعة الإمام الحسن سلام الله عليه، وهذا بعد مسألة أموال البصرة. فإذا أموال البصرة التي حصلت مسألتها خرج من تبعتها ورجع إلى أمير المؤمنين، وسيأتي كيف رجع وكيف طلبه الإمام بالأموال ورد الأموال وبقي في ضيافة الإمام 3 أيام قبل أن يرجع ويكون مع الإمام في أجواء شهادته سلام الله عليه. يقول السيد علي خان صاحب الدرجات الرفيعة: قال السيد جمال الدين أبو الفضائل أحمد بن طاووس الحلي رحمه الله في كتابه حل الإشكال في معرفة الرجال: عبد الله بن عباس رضي الله عنه حاله في المحبة والإخلاص لمولانا أمير المؤمنين والموالاة والنصرة له والذب عنه والخصام في رضاه والمؤازرة له مما لا شبهة فيه، وقد كان يعتمد ذلك مع من يجب اعتماده معه على ما نطق به لسان السير. ثم يبدأ السيد ابن طاووس باستعراض الروايات التي أوردها الكشي في ذم ابن عباس. الكشي اللفظ الصحيح الكشي نسبي إلى بلد اسمها كش قريبة من جرجان من جرجان، ويقال في بعض المصادر من أعمال سمرقند. طبعا مر معنا أنه الكشي كتابه الموجود الآن هو ما اختاره الشيخ الطوسي من كتاب الكشي اختيار معرفة الرجال. في هذا الكتاب هناك حوالي 5 روايات الكشي يثبت من خلالها ذم ابن عباس. سيد ابن طاووس يرد على هذه الروايات واحدة واحدة ويثبت أنه السند ضعيف، ومن جملة الروايات اللي بيثبت أنه سندها ضعيف مسألة أموال البصرة. لكن قلت سابقا وأؤكد هنا أنه المسألة أكبر من أن نتعامل معها أنه في رواية سندها ضعيف، لأنه في أكثر من كتاب من أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة إلى ابن عباس حول المال، وفي نصوص تاريخية بتحكي. فإذا النتيجة أنه المسألة صارت ولا يواجه ما حصل بأنه سندها الرواية ضعيف وانتهت القصة، وإنما ثبتت فيما بعد عودة ابن عباس إلى ظل أمير المؤمنين سلام الله عليه. السيد ابن طاووس قبل أن يبدأ باستعراض الروايات اللي موجودة بالكشي ويذكر كيف أنه هذه سندها ضعيف بفلان وهي سندها ضعيف بفلان، يقول: الذي دعا الناس إلى الكلام على ابن عباس هو الحسد، وأن الإنسان عادة معرض للحسد، وإذا كان واحد رفيع موقعه الاجتماعي مميز فالمتوسط والوضيع بيحسدوه، وإذا كان واحد متوسط المتوسط كمان بيحسدوه، وإذا كان واحد مرتبته عادية جدا فالرفيع والمتوسط وإلى آخره. بيقول نتيجة الناس لا يخلون من الحسد، هذا صح، بس المسألة لازم نفكر فيها، المسألة العملية الحسد موجود كثير، نحن كيف بدنا نتعاطى مع الحسد؟ هذه المسألة لازم نوقف عندها، أنه واحدنا لا يستفز من حسد الآخرين ولا يحسد الآخرين، ادفع بالتي هي أحسن، يواجه الإساءة. المؤمن ينبغي أن نصرف على هذا الأساس، وبدنا نطلع من أجواءنا بأسرنا كمتدينين ومن وبالأجواء العامة للمتدينين، نطلع من أنه والله طبيعة الناس هيك والناس ما بيرضوا عن حدا، بده يشتغل واحد بما يرضي الله عز وجل. بهالمجال يطيل السيد ابن طاووس، يطيل فيقول: بالنسبة للحسد أنه الناس بشخص بالتعاطي مع شخص مثل الحبر ابن عباس هو موضع أن يحسده الناس وينافسوه ويقول فيه ويباهتوه، ثم بذكر بيتان شعر: حسد الفتى إذ لم ينالوا فضله، فالناس أعداء له وخصوم كضرائر الحسناء. إذا وحدة جميلة وإلها كم ضرة، كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم. ابن عباس الإيجابيات الموجودة بسيرته عظيمة جدا، وإمكانية أن يحسد كبيرة جدا، ورح يجي معنا أنه في مسائل ولائية حساسة الروايات موجودة عن ابن عباس وموجودة بالصحاح اللي تعتمد عند إخواننا أهل السنة، مثل مثلا أن الرجل لا يهجر أو غلب عليه الوجع، وهذه موجودة بالبخاري وبغيره من روايات ابن عباس. فإذا هو عنده إيجابيات ضخمة جدا، مميز، والمميز ممكن يصير موضع للحسد، لكن أنه نحن نحاول نصور كل ما قيل من سلبيات عن ابن عباس نتيجة الحسد ومسألة أموال البصرة روايتها ضعيفة، ما بيمشي الحال. أنه مثلا ما التحق بالإمام الحسين سلام الله عليه كمان من لئيلة حل، والراجح أنه كان كفيف البصر، لكن أولاده ليش ما التحقوا؟ ما إلى حل. هو ليش تكلم مع الإمام الحسين بهالجرأة بهالطريقة؟ لو تناصينا أنه بمسكك أنا بشعر راسك وتمسكني، لو بعرف أنه هذا بينفع كنت بخليك وما بتروح كنت أنا بعمل هذا. هي الجرأة ما إلى توجيه، لكن شخصية عظيمة وولاؤه كذا مميز، حصلت منه سقطة، وهي سقطة تانية مع الإمام الحسين سلام الله عليه بهالطريقة، لكن جوه هو كان جو مع أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام، ومواقفه مع ضد معاوية كانت كمواقفه ضد يزيد، مثل ما مر معنا بالرسالة اللي بعثها جواب على رسالة يزيد. ثم يقول السيد ابن طاووس: إذا واحد بفكر بأحوال الناس بشوف أنه الحسد مسألة طبيعية، وما زلت بستشهد كمان ببيتين شعر: وما زلت أستصفي لك الود أبتغي محاسنة حتى كأني مجرم، لأسلم من قول الوشاة وتسلمي سلمت، وهل حي من الناس يسلم. يعني أنه طبيعي واحد بيتعرض للحسد. ثم يقول: وأنا مورد ما رواه الكشي في خلاف ما مدحت به، ومجيب عن ذلك إن شاء الله تعالى. أما الرواية الأولى، بيقول الرواية منسوبة للإمام زين العابدين عليه السلام، هي الرواية اللي ذكرها الكشي ونقلها عنه الشيخ الطوسي باختيار معرفة الرجال. هي الرواية بيقول ضعيفة بالراوي اللي اسمه إبراهيم ابن الصنعاني، لأنه ضعيف جدا. طيب الرواية الثانية أنه تكلم بكلام فغضب الإمام الحسن عليه السلام من كلام ابن عباس، والرواية أيضا بيقول ضعيفة السنة. الرواية الثالثة بيقول حديث ثالث يتعلق بأخذ عبد الله 2000 درهم، 2,000,000 درهم من مال البصرة. بيقول هالرواية مروية عن الزهري اللي قلت لكم قاضي بني أمية، والراوي الثاني والاثنيناتهم من المعادين لأهل البيت عليهم السلام. الحديث الرابع يتعلق، مر معنا أنه ببعض رسائل ابن عباس ومرت الرسالة، بيقوله للأمير عليه السلام: لأن ألقى الله بأموال الدنيا وما في برقبتي دم واحد أحسن لي. ممكن بالفترة اللي كان هو طلعته بالغلط جرأ على الأمير، بس مع ذلك بيقول هذه الرواية سندها ضعيف، لأنه السند عن شيخ من أهل اليمامة، وهذا الشيخ مش معروف، أو أنه يعني يقال عنه مجهول، أو أنه مثلا بعض المصادر ممكن نلاقي أنه ما في مدح له. أيضا بسند هالرواية عن سفك الدماء والعياذ بالله في الشعبي، الشعبي معروف بعداوته لأهل البيت ولا يوثق به. حديث الخامس اللي ذكروا الكشي في ذم ابن عباس بيعتبروا أيضا سنده ضعيف مش صحيح، لأنه من رواته فلان محمد ابن سنان يرويه عن فلان وفلان ضعيف. هذا الحديث فيه طعن شديد بابن عباس وبأخوه عبيد الله ابن عباس. عبيد الله ابن عباس اللي كان باليمن، وبسر ابن أرطاط من قبل معاوية شن غارة على اليمن وذبح له ولدين صغار لعبيد الله ابن العباس، خيول عبد الله ابن عباس، ذبح له ولدين صغار وأمهن انجنت بعد ذبحهم. ومع ذلك هالأفندي مثل ما بيقولوا عبيد الله ابن العباس بزمن الإمام الحسن عليه السلام انذبح أولاده بزمن أمير المؤمنين سلام الله عليه، بزمن الإمام الحسن عليه السلام قاد عينوا الإمام الحسن قائد الجيش في مواجهة معاوية، اشترى معاوية بنص مليون درهم والتحق بمعاوية مع أنه هو ابن العباس ابن عمه للأمير والنبي صلى الله عليه وسلم وسلام الله على الأمير. ومع ذلك في له ثارات مع معاوية ومال. هلأ عبيد الله بن العباس بعدان كان شخصية بارزة ومهمة جدا وبيمثل دور العباس. طبعا العباس ابن عبد المطلب وعبد الله ابن العباس وبعض أحد أولاد العباس اللي هو ظاهر والد العباسيين علي، هذا اللي بيجينا عن أولاد ابن عباس. علي ابن عبد الله ابن العباس ولد في زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه في آخر في سنة شهادته، وقال وصفه الأمير يا أبا الأملاك، هو اللي بيملكوا من نسله اللي ملك المنصور ومهدي وإلى آخره. وهو اللي حاكي كان الأمير حاكي مع عبد الله ابن عباس عنهم ومرت معنا بعض التفاصيل. فإذا عبيد الله بن العباس واضح أنه في إدانات كبيرة له، لكن عبد الله بن عباس مش هيك. لكن في الخصوصيتين اللي ذكرتهم أنه سقط في أموال البصرة ثم رضي عنه الأمير، الأمير طبعا ما بيرضى بدون ما يسترد المال لبيت المال. والسقطة الثانية طريقة كلامه مع الإمام الحسين سلام الله عليه اللي بتراوح ما بين أحارب بين يديك وأضرب بسيفي وبين أنه لو تناصينا وأخذت برأسك وإلى آخره. ثم يقول السيد ابن طاووس باختصار رأيه مع ابن عباس لو ورد في مثله ألف حديث أنا ما بقبلهم. السيد ابن طاووس صاحب كتاب حل الإشكال في معرفة الرجال، مش صاحب كتاب الإقبال، بيقول لو ورد في مثل ابن عباس ألف حديث ذم فأنا ما بعتبرهم. ثم يشير إلى نوعية روايات ابن عباس، هذه مسألة صحيحة يعني حتى إذا أثبتنا أنه في سقطات في سيرة ابن عباس، لكن اللي بيلاحظ الروايات اللي بيأكد عليها ابن عباس، اللي بيلاحظ رسائل متبادلة مع معاوية، مواقفه مع معاوية، موقفه مع أم المؤمنين عائشة كما ذكرت في الحديث السابق سواء في الجمل أو في يوم دفن سيد الإمام الحسن سلام الله عليه بشكل عام، أو في نقاشه محاجته مع الخوارج بشكل عام. ابن عباس متميز في العلم وفي قوة الموقف وصلابة الدفاع عن الولاية، لكن كانت عنده المشكلتين اللي ذكرتهم وقصة أولاده أنه ما التحقوا، ما في جواب واضح يدافع عنهم. بيذكر سيد ابن طاووس عدد من الروايات، أنا اخترت روايتين حتى نبين أنه عباس ابن عباس وين موقعه بالمصادر السنية وغير السنية في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت عليهم السلام. معروف بين المسلمين أنه لما نبين قال رزية يوم الخميس أو يوم الخميس وما أدراك ما يوم الخميس يوم الرزية، معروف أنه هذا الحديث عن ابن عباس انه يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشيء اللي حصل، كيف انه بيتجرأ عمر وبيقول ان الرجل لا يهجر او غلب عليه الوجع، هذا الامر كان قد ترك جرحا بليغا في قلب ابن عباس، كان اذا ذكر يوم السقيف يبكي ويطول بكاءه، وإذا تحدث عن المظلومية التي لحقت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يطيل الحديث. روايتين راح أذكرهم بها المجال. الرواية الأولى بيقول: روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس هذا الحديث، أنه عمر قال أنه ما شأنه هجر، هذا مش أني عم أقوله أو أنه من مصدر شيء، هذا من البخاري ومسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس أنه كان يقول: يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم يبكي حتى يبل دمعه الحصى، بكاء 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 بكاء. اتذكر أنه كيف صارت الجرأة على النبي صلى الله عليه وآله. فقلنا: يا ابن عباس، وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وآله وجعه، فقال: ائتوني بدوات أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي أبدا. فتنازعوا، فقال: إنه لا ينبغي، يعني النبي صلى الله عليه وآله قال: إنه لا ينبغي عندي تنازع. فقال قائل: ما شأنه هجر؟ انه شو قصته يعني عم يهذي، ما شأنه؟ طبعا هن مخففينها وجايبينها بشكل، لانه الاصل ان الرجل لا يهجر، وبعض المرات بخففوها غلب عليه الوجع. هذا راح يجينا التعبير الثاني، بس هون فقال قائل، ما بيقولوا من الرواية الثانية بالمصادر السنية، القائل عمر. فقال قائل: ما شأنه هجر؟ استفهموه. فذهبوا يعيدون عليه، سألوه، فقال: دعوني، فالذي أنا فيه خير مما أنتم فيه. طيب، هي الرواية الأولى عن ابن عباس. الرواية الثانية: وفي الصحيحين أيضا، يعني البخاري ومسلم، أخرجاه معا عن ابن عباس قال: لما احتضر رسول الله صلى الله عليه وآله وفي البيت رجال منهم عمر بن الخطاب، هذا مثل ما برجع بقول بالمصادر السنية بالبخاري، صحيح البخاري وصحيح مسلم، وفي البيت رجال منهم عمر بن الخطاب، قال النبي صلى الله عليه وآله: هلما أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده. قال عمر: إن رسول الله قد غلب عليه الوجع، وعندكم شو غلب عليه الوجع؟ يعني يهذي. طيب وين وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ وعندكم القرآن. إنه شو بدنا بحديث الرسول؟ شو بدنا بكلامه؟ شو بيقول؟ حسبنا كتاب الله. فاختلف القوم واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا إليه يكتب إليكم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول: القول ما قاله عمر. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عنده قال لهم: قوموا. فكان ابن عباس يقول: الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب. إذن البخاري ومسلم ينقلان الروايتين، وفي روايات كثيرة يعني ابن عباس، بس هذه الروايتين أنا اخترتهم ينقلانها عن ابن عباس. بيختم كلامه السيد ابن طاووس يقول: قال بعض العلماء: صدق ابن عباس، لأن كل عاقل مسلم يعلم والله لو لبس المسلمون السواد وأقاموا المآتم وبلغوا أعظم الحزن لأجل ما فعل عمر بن الخطاب لكان قليلا. هذا الكلام يعني أنه غلب عليه الوجع، ما شأنه هجر، أو أن الرجل لا يهجر، أو أن النبي لا يهجر، خلينا ناخذ ما شأنه هجر، يعني انه شو قصته عم يهذي. اذا نسبة الهذيان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب وغلب عليه الوجع نفس الشيء نفس الشيء. هذا الجرح في قلب كل مسلم ينبغي ان يتعامل معه بما يتناسب. ما الى علاقة القصة بانه هذا الكلام ضد الوحدة الاسلامية؟ اولا نحن ما عنا عقيدة بالوحدة الاسلامية الا مع من يحب اهل البيت عليهم السلام وبيعتقد بالاول والثاني والثالث، لكن بيحب اهل البيت. هذا ندعوه الى ان يدقق. عم نحكي نحن روايتين موجودين بصحيح البخاري صحيح مسلم، نطلب التدقيق بمعنى انه واحد يفكر اذا ابوه كان بجو الاحتضار واجا واحد اهان ابوه كيف بيتعامل معه. هذا الكلام فيه اهانة للنبي صلى الله عليه وآله والله؟ لا، نفكر ونحدد موقفنا على هالاساس. برجع بقول هون انه الدخول في هالتفاصيل في سيرة ابن عباس سواء ما يتعلق بنمط روايته أو ما يتعلق بموقفه من مال البصرة أو ما يتعلق من طاعته للإمام، الدروس اللي فيها إلنا عملية، وهي تسلط الضوء على الوضع اللي كان موجود، يعني ما يتعلق بأموال البصرة وغيرها وحديثه مع الإمام يسلط الضوء على الوضع الذي كان قبل كربلاء في زمن في الوقت اللي تتركز هذه الأحاديث عليه. طيب في سياق الكلام عن آراء المحققين، في عنا أحد المحققين عالم ظاهر بعده موجود، عالم جليل بالنجف، السيد الخرسان، أمضى من عمره حسب ما قرأت في بعض المصادر أكثر من 50 سنة يحقق فيما يتعلق بابن عباس، وكتب موسوعة ابن عباس اللي أنا شفته 5 مجلدات، ويبدو في مجلدات أخرى بعد غيرها، يعني بعض المصادر بعض مواقع الانترنت بيقول وصلت الأجزاء 24، ممكن يكون بعد في أكثر من هذا. المهم هذا السيد الذي سيد الخرسان الذي كتب موسوعة ابن عباس وتم تحقيقها في قم وطبعت في دار نشر وطبعت، عندما يتحدث عن ابن عباس يصل إلى الخلاصة التالي. خلاصة رأيه شو؟ أولا ابن عباس لم ينهى الإمام الحسين عليه السلام عن محاربة يزيد، وإنما نهى عن الخروج إلى العراق لأنه لا يتأمل من أهل العراق أن يقفوا مع الإمام. طيب صحيح ابن عباس ما نهى الإمام عن محاربة يزيد. ثانيا بيقول هل كان معذورا؟ خلاصة رأي السيد الخرسان ابن عباس كان معذور، بيقول نعم لأنه كان مكفوف البصر. طبعا ممكن تجينا بعض التفاصيل، لكن إجمالا أنا قلت بالنتائج النهائية، إجمالا مسألة كفيف البصر عليها مرجحات قوية جدا أنه كان كفيف البصر، وعندما أذن له الإمام عليه السلام بالبقاء، لكن الإذن مر معنا أقل من الإذن لابن الحنفية، يبدو هذا الإذن كان بسبب أنه كفيف البصر. طيب ليش عم بيقول للإمام أنه أنا أحارب بين يديك وأضرب بسيفي؟ عم بيقول إذا أنا ضربت بسيفي بين يديك كذا لا أوفيك حقك وأمرني بأمرك. لكن بظل في مشكلة، ليش أولاده ما راحوا مع الإمام الحسين سلام الله عليه؟ يعني مثلا عبد الله بن جعفر ما راح، بس أولاده 2 كانوا موجودين مع الإمام الحسين سلام الله عليه. محمد بن الحنفي ما راح، ولاده ما راحوا كمان، في إشكال، نفس الإشكال بالنسبة لمحمد، الإشكال بالنسبة لمحمد بن الحنفي لولاده أشد. سيد الخرسان عندما يسأل هل تخلف أولاده بدون عذر، بيقول الظاهر ذلك ولا يمكن توجيه تخلفهم. الخلاصة رح أذكر بعض التفاصيل اللي أوردها السيد الخرسان حول. أولا بيقول عنا سؤالين مركزيا. السؤال الأول، لماذا تخلف ابن عباس عن الخروج مع الحسين سلام الله عليه؟ والسؤال الثاني، لماذا لم يرسل معه بعض أولاده؟ بيقول سؤالان مترتبان منشأهما واحد، لا تستعصي الإجابة على الأول منهما، يعني أنه هو ليش ما راح، في عنا أجوبة، بقدر ما تستعصي الإجابة على الثاني منهما، وهذا الكلام صحيح. فنقول في الجواب ليش تخلف، بيقول أولا لأنه كفيف البصر، ثانيا ما مر معنا أنه بالحوار بالمشترك بين الإمام سلام الله عليه وبين عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر أنه عبد الله بن العباس قال له للأمير جعلت فداك يا ابن بنت رسول الله كأنك تنعى إلي نفسك وتريد مني أن أنصرك، فوالله الذي لا إله إلا هو لو ضربت بين يديك بسيفي حتى ينقطع وتنخلع يداي جميعا من كتفي. بظل في إشارة هذا الكلام أنه بتحسه كأنه لا، يعني ممكن بصره ضعيف بس كان بعده قادر يحارب. لذلك ابن عمر، عبد الله ابن عمر شو بده يسوي، بده يعني شاف أنه هلا ورطوا ابن عباس ولازم يقوله للإمام الحسين بهذا الجو، أني كمان مثل ابن عباس. فابن عمر قال له مهلا ذرنا من هذا يا ابن عباس. سيد الخرسان بيقول هذا الكلام مع الإمام الحسين بيدل على مدح ابن عباس، وعلى إذا في نقاش، لكن قصة أنه الإمام أذن له بشكل من الأشكال وإن كان الإذن أخف من الإذن لابن الحنفية صح، هذا صحيح. وقال له الإمام فامضي إلى المدينة في حفظ الله ولا تخفي علي شيئا من أخبارك، امضي إلى المدينة في حفظ الله، هذه أخف من لا عليك، بيقول له لابن الحنفية أن تبقى في المدينة وتكون عينا لي عليه، أنت ما دام أنت رأي بدك تروح الله يسهل عليك، لكن تشير إلى الإذن، يعني فيها الإذن لكن بدرجة أخف مثل ما قلت من الإذن لابن الحنفي. السيد الخرسان يواصل في استعراض رأيه، يقول إذا سألنا شخص قالنا إمام الحسين عليه السلام بعث رسالة من مكة إلى بني هاشم، رسالة البرئية اللي مرأت معنا أنه من لحق بنا استشهد ومن لم يلحق بنا لم يبلغ مبلغ الفتح أو لم يدرك الفتح أو لم يبلغ الفتح، في ثلاث أشكال. بيقول السيد الخرسان في دفاع ضعيف مش قوي، بيقول هالرسالة موجهة لمحمد بن الحنفية ومن قبله اللي كانوا معه من بني هاشم، وعبد الله بن عباس كان بمكة، هذا الدفاع ضعيف. بس بعبارة تانية بتشمل الرسالة، لكن مر معنا انه هالرسالة لا تتضمن ذما للذين لم يلتحقوا، تتضمن انهم لم يبلغوا الفتح، لم يبلغوا الفوز العظيم، مش انه يعني كانوا من الخاسرين. طيب بيقول السيد الخرسان نفس المعنى ينطبق، طبعا هو بيقول هالرواية الاولى رسالة الإمام بيقول بعثها من مكة وسندها صحيح، الرواية موجودة بكتاب كامل الزيارات والسند صحيح. الرسالة الثانية البرئية، الإمام الحسين عليه السلام عنده برئية المختصرة اللي مرت، في برئية مختصرة أكثر، هذه الثانية بعثها من كربلاء، نص البرئية الأخيرة من كربلاء من الحسين بن علي إلى محمد بن علي ومن قبله من بني هاشم، هذا العنوان النص. شو أما بعد فكأن الدنيا لم تكن وكأن الآخرة لم تزل والسلام، دنيا كأن ما في، الآخرة هي الموجودة. يعني المؤمن اللي بيحب يوصل للإمام الحسين عليه السلام بده يتعامل مع الدنيا وكأنها، لأنه زائلة زائلة. الإمام عليه السلام في كربلاء عم بيحط النهج، عم يرسم النهج. هذه خلاصة القرآن الكريم في الموقف من الدنيا والآخرة وقصة الخلق. مش إنه واحد يحط الدنيا قدامه ويركز الدنيا 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 والآخرة على الهامش، لا، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. أما بعد، فكأن الدنيا لم تكن وكأن الآخرة لم تزل، والسلام. هذه يمكن أقصر برقية، أكثر البرقيات ورسائله سلام الله عليه اختصارا. هذه الرواية، هذه البرقية أيضا بسند صحيح، سيد الخرسان بيقول بسند صحيح، وكذلك لا تشمل ابن عباس لسببين اللي مروا، انه كان كفيف وكان بمكة، والامام بعث الى محمد ابن علي يعني محمد بن الحنفي وكان في المدينة، بينما ابن عباس كان في مكة. هذا بحسب رأي السيد الخرسان. اما حول اولاد ابن عباس، ليش اولاده ما التحقوا بالامام سلام الله عليه؟ هون كلام المحقق الخرسان كلام مهم، بيقول ما في عذر. بعض المحققين، هو بيقول بعض المحققين لقلة معرفته بيقول ممكن ما كان عنده أولاد، ما كان عنده أولاد كبار، ممكن كان أولاده صغار. بيقول له لا أبدا، كان عنده العباس عبد الله ابن العباس، كان عنده ابنه الكبير اسمه العباس الأعنق، وبه كان يكنى وهو أكبرهم. هذا قديش عمره؟ فوق 20 قطعا، ممكن يكون 25 26 27، لأنه مش محدد سنة تاريخ ولادته. بينما ابنه لا عبد الله ابن عباس الثاني اللي هو بي الملوك العباسيين، أما أصغرهم، هذا الأصغر مش الثاني، الأصغر، أما أصغرهم فابنه علي والد العباسيين، فإنه ولد قبل شهادة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وبارك الإمام لأبيه ولادته وهو الذي سماه عليا. هذا يعني بدنا نقول أنه بكربلاء بأيام كربلاء كان فوق 20. وله بينهما بين عباس الأعنق الكبير وبين علي الصغير له محمد والفضل وعبيد الله، صاروا 5، والمسعودي بمروج الذهب زيد 1، عبد الرحمن 6. كان عنده 6 أولاد كلهم قادرين يشاركوا. القاسم بن الحسن قديش كان عمره؟ شي 13 سنة. طيب ليش ما شاركوا أولاد عبد الله بن العباس؟ بيرجع السيد سماحة السيد الخرسان، بلكي بيحاول هيك يلاقي له شغلة بخفف. بالأخير بيقول ما إلن عذر، بس بيقول لأنه هو عبد الله بن العباس كان متولي سقاية الحاج، وبجوز بده أولاده، خصوصا هو كفيف البصر، أولاده يساعدوه. هذا يعني ما ممكن ينوقف عنده الكلام، لكن بالنتيجة بيقول الرأي الأخير ولو تنزلنا عن هذا وعدنا إليهم، حتى لو فرضنا هني مش بمكة بالموجودين بالمدينة، أو أنه مش بالمدينة وموجودين بمكة، كان لازم يلتحقوا. أما كان عليه أن يرسل أولاده فيحضرهم ليذهبوا مع الحسين فينالوا شرف المفادات؟ يقول وهكذا يبقى السؤال ناقص الإجابة، عصية التعذير وواضح التقصير، والله العالم بحقائق الأمور. فإذا ما في عذر لأولاد عبد الله بن عباس، هو من لقي له عذر، بس ما من لقي له عذر بجرأته على الإمام الحسين عليه السلام، من لقي له عذر بعدم التحاقه بالإمام الحسين سلام الله عليه، إما لأنه كان كفيف، أو لأنه الإمام أذن له، أو الاثنين مع بعضهم، أو لأنه أذن له لأنه كفيف. ما يتعلق بأموال البصرة، مر وبيجينا توضيحات كانت سقطة أكيد مهما دافع السيد ابن طاووس في كتاب علم الرجال ودافع غيره وأنه الرواية ضعيفة السند. المسألة تفاصيلها أكثر، خلينا نشوف بعض التفاصيل عن استرداد الأموال، عن إرجاع ابن عباس أموال البصرة ورجع للأمير، وهذا سبب وجوده مع الأمير، وهذا اللي بيخلينا نعتبر أنه ختم له بالخير. يعني مش أنه ظل طالع طلعته اللي كانت بأيام أموال البصرة. السيد الخرسان يقف عند رسالة، رسالة بعثها أمير المؤمنين سلام الله عليه، مشهورة وموجودة بنهج البلاغة وغيره. السيد كمحقق اشتغل على هالرواية بالخصوص، هذا الكتاب من أمير المؤمنين سلام الله عليه، اللي مضمونه أنه ما تهتم بأمور الدنيا، اهتم بآخرتك، استعد آخرتك. ابن عباس بيقول ما نفعني شيء بحياتي مثل هذا الكتاب من الأمير، مثل هي الموعظة من الأمير، والظاهر أصدق أنه كنت غرقان بالباطل وأخذت الأموال واشتغلت اللي اشتغلته، ما طلعني منها إلا هالرسالة. بيقول السيد الخرسان هذا الكتاب ذكرت له أكثر من صورة، موجود بأكثر من لفظ، وأكثرت من ذكر مصادره، يعني رجع للمصادر الأساسية. قلت لكم كتابه مشتغل عليه موسوعة ابن عباس أكثر من نصف قرن، وموسوعة ضخمة. بيقول اتبعت مصادر هذا الموعظة من الأمير لابن عباس فوجدتها في أكثر من 30 مصدرا، ولم يكن ذلك مني عبثا ولا ترفا ولا شرفا، وإنما لغرض تسديد موقفي إزاء تلك التهمة. يعني بده يطلع ابن عباس من هذه التهمة، لأنه هذا الكتاب بدل أنه هو تاب. يضيف السيد الخرسان يقول لذلك الكتاب في نفس ابن عباس أثر بالغ عبر عنه ابن عباس بقوله ما انتفعت بكلام أحد مثل ما انتفعت بكلام أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، كما انتفعت بكلام كتب به أمير المؤمنين إلي. شو هو الكلام؟ سلام عليك. والظاهر مثل ما قلت لكم القرائن أنه لما وافق أنه يتوب ورد الأموال، عم يوعظ الأمير أنه فكر بآخرتك. أما بعد، فإن المرأة يسوءه فوت ما لم يكن ليدركه. الإنسان بيتألم إذا ما حصل شيء، إذا حصل شيء وراح منه. وكأنه إشارة هالأموال اللي كانوا عندك أخذتهم وبعدين أنت رديتهم ممكن تتأسف عليهم. ويسره درك ما لم يكن ليفوته، فليكن سرورك بما نلت من أمر آخرتك، وليكن أسفك على ما فاتك منها، وما فاتك من الدنيا فلا تأسفن عليه، وليكن همك فيما بعد الموت. هم ندخل بمجال واضح أن العباسيين المأمون وغيره من أولاد عبد الله بن العباس دخلوا على الخط. بتشوف أنه عندنا رواية أموال البصرة 10,000 درهم، 10,000 درهم بدها الرسائل وبدها، والأمير بيقول له عم تشتري مولدات الطائف ومدري وين وكذا، وعم تصرفه 10,000 درهم. ظاهر أنه دخل خط التحريف العباسي، أنه بدني أقلل القصة، أنه أبو 10,000 درهم وبعدين ردها، هذا رسمي لها الأد، كانت 10,000 درهم. مر معنا النص السابق 2,000,000 درهم. وطبعا في نصوص كتير إن شاء الله بيجي استعراض خلاصتها، لكن يشير المحقق الخرسان إلى أن هذا الكتاب رواه صبت بن الجوزي، وبيذكر بسند ينتهي إلى المأمون. طيب هلا نحن المأمون شو رأينا فيه حتى نشوف السند اللي بينتهي إله ونوقف عنده؟ وأيضا غير راوي مر معنا إله مصادر كثيرة أكثر من 30، ثم يقول السدي الذي روى هذا الحديث عن أشياخه بيحكي كلام ما قايل للسيد الخرسان أنه هذا بتشم منه رائحة تحريف على العباسيين، بس خلينا نلاحظ. بقول كان الشيطان قد نزغ بين ابن عباس وبين علي مدة ثم عاد الأمر إلى موالاته. صح، بس هذا الكلام ما بتعرف أنه حجمه 10,000 درهم والله 2,000,000 درهم، وأنه هو جاوب الإمام الأجوبة اللي خلاف الأدب وخلاف الولاية. وإن كان بعدان الراجح جدا والقوي، بل فينا نجزم أنه إقرار الأمير يعني استشهد، رح يجي معنا أنه آخر شهر رمضان استشهد فيه الأمير عليه السلام، كان كل 3 ليالي أو 4 يتعشى عند عبد الله بن عباس، فبالأخير ختم له بخير. هذا طبعا بكبر الدرس إن شاء الله، لابد من الحكي، بس هذا الأمر اللي لازم عطول نفكر فيه. علاقتنا أنا وياك، كل واحد منا علاقتنا بالمال شو؟ مسألة أكبر بكثير مما نتصور، أكبر بكثير. نحن بنعرف أنه العلاقة بالمال إشكالية كبيرة، وبنعرف أنه مثلا اللي خرجوا من الكوفة يحاربوا الإمام الحسين عليه السلام قديش أعدادهم وقديش أعداد اللي وقفوا معه، هولي كانوا أحرار من المال، هولي كانوا عبيد المال. هل قد المسألة حجمها؟ يعني الضحايا حب المال اللي بيفتك فيهم حب المال ويسلبهم الدين أعداد هائلة، وتحبون المال حبا جما. هاي المسألة خلينا نستحضرها، ولاحظوا أبو الحسن سلام الله عليه كيف بيتصرف لما ابن عباس رجع أموال البصرة. هم ما بيقولوا قديش هي، 10,000 والله كذا، بس رجعها، والأمير عليه السلام الخليفة يوصل ابن عباس بيلاقي أمير المؤمنين بالسوق عم يعطي تعليمات للبياعين السمك وغيره، بيقول له وين الأموال؟ بيقول له جبتهم. الأمير عليه السلام بهذا الوضع محتاج يشتري شيء، فبيبيع شيء من سلاحه، بيبيع، بيقول لو كان لي في بيت المال ثمن سواك ما بعت هذا. وبيقول ابن عباس باعه 10 دراهم، اشترى له تياب واستضافني أنا 3 أيام بدرهم من هذا المال. عرفتوا كيف موقف من المال؟ هو خليفة، لو كان لي، هو ماخذ مخصص وماخذه، عطاءه من بيت المال ماخذه، ما عاد له بيت المال. هذا أيمتى الحكي؟ بعد العصور اللي يعني وصل فيها ثراء الصحابة إلى حد أنه كان بعض الصحابة عندما يموت تكسر ثروته من الذهب بالفؤوس نتيجة الإفساد اللي صار بالمال والتمييز بالعطاء وما شابه. الأمير عليه السلام جاي هذا الحكي اللي هلا أنا وياك بنحكيه، وأنه نحن بدنا نعرض الإسلام بطريقة هيك يعني أنه شيك حتى يقبلونا، مش هيك، مش صحيح هذا الحكي، ونعرض الإسلام مثل ما هو. الأمير عليه السلام بيستقبل الأحنف ابن قيس، أحنف شيخ مشايخ تميم، ومثل ما قلت لكم مرة حديث سابق شايف الدنيا، يعني كان راح مسافر لبرا وشارك بفتوحات بإيران وغيرها. فبيقول وقت الإفطار استبقاني لإفطاره، شيخ مشايخ تميم والأمير عليه السلام في العداوات ضده، استبقاني لإفطاره، لما خلص من الصلاة دعا بجرابه بده يطعميه مثل ما هو بيأكل سوايق الشعير، الشعيرات المجروشين هول ومختومين. بيقول الأحنف ابن قيس قلت له، صار يلاطفه انه يعني شو أبخلت به أم خفت عليه؟ قال له انه خفت يسرقوه يعني والله انت؟ قال له لا، خفت أن يلته الحسنان بشيء، انه بسمن أو زيت. بحرب الجمل هو نفسه هذا الأحنف ابن قيس شيخ المشايخ الكبير إلى آخره، حرب الجمل بيقول خلصت الحرب دعانا الأمير، فتت لعنده. طبعا شو كيف شكل دعوته بتكون يعني، ما أدبته مثل ما أدبت ابن حنيف وغيره اللي دعا إلها. بيقول فدعا فجاء أناس أشخاص هيك يعني جسمهم نضعاف وتيابهم وشكلهم وجوههم من العبادة كالشن البالي مثل القربة العتيقة من تختخ. قلت له يا أمير من شو هذا؟ فصار يحكي عن رجال الله كيف شكلهم، عباد الله كيف شكلهم، هولي خواص الأمير. أما أنه والله لازم يكون التياب مضروبة أوتي بالتعبير العراقي، وواحد هيك بشكله كذا وشعراته كذا ومدري شو، والبيت الصح النظافة والأناقة، أنه واحد مرتب ونظيف، بس أنه الكجخة الجخة، أنه الهندسة بحيث يعتني بالإسلام مدرسة جمال الباطن ويتناسب معه جمال الظاهر. إذا كان الباطن جميل بصير الظاهر جميل، إذا لا بيكون تزييف. إذا الظاهر يخفي القبح الموجود في الداخل. بيقول المحقق الخرسان المؤرخ اليعقوبي ينقل عن أبي الأسود الدؤلي، أبو الأسود من كبار سادة الموالين لأهل البيت عليهم السلام، بيقول كتب أبو الأسود، هو كتب للأمير أنه ابن عباس أخذ 10,000 درهم، هذا اللي قلت لكم تفوح منها رائحة التحريف العباسي. كتب أبو الأسود الدؤلي وكان خليفة عبد الله ابن عباس بالبصرة إلى علي عليه السلام يعلمه أن عبد الله أخذ من بيت المال 10,000 درهم. بدنا يكونوا 10 ملايين أو 1,000,000 مثل ما مر معنا، بس العباسيين نزلوها. فكتب إليه يأمره بردها، فامتنع فكتب يقسم له بالله ليردنها. فلما ردها عبد الله بن عباس أو رد أكثرها، نص اليعقوب كتب إليه علي رد أكثرها مع أبو الحسن ما فيه، اللي بيقول والله لو وجدته قد تزوجت به النساء لرددته في بيت المال، ما بيقبل مع ابن عباس وغيره أنه في شيء ما رجع أبدا. كتب إليه أما بعد فإن المرأة يسره، نفس الرسالة اللي مرأت قبل شوي، درك ما لم يكن ليفوته إلى آخره. بعدين بينقل السيد الخرسان نصوص حول إرجاع ابن عباس المال إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأنه في تفاصيل أشرت إلها وحيفيات، أترك الباقي إلى حديث القادم بحوله تعالى. والحمد لله رب العالمين، إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في المقاومة الإسلامية عزها الله والحشد الشعبي وأنصار الله، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق، بأعلى الصوت أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.